10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنيات الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج الإذاعة المعدة لهذه الفترة، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة، من أبرزها البنتاغون تحقق في مدى الإشراف على شركات الأمن التي تعاقدت معها للعمل في العراق، وطارق الهاشمي يعرض على السيستاني مشروعه السياسي. تحقق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في مدى الإشراف على شركات الأمن التي تعاقدت معها للعمل في العراق بعد حادثة راح ضحيتها عراقيون نتيجة إطلاق نار قام به عناصر من شركة أخرى تعاقدت معها وزارة الخارجية الأمريكية. السكرتير الصحفي للبنتاغون جيف موريل قال أن وزير الدفاع روبرت غيتس أوفد فريقا يتألف من 5 أعضاء إلى العراق لمراجعة عمليات الشركات المتعاقدة، وقال أن غيتس يشعر ببعض القلق بخصوص المحاسبة والإشراف، مشيرا إلى أن القادة العسكريين قد تكون لديهم سلطة الإشراف على شركات الأمن المتعاقدة لكن قد لا تتوفر لديهم الموارد للقيام بذلك. من جانبه طلب نائب وزير الدفاع الأمريكي جوردن إنجلاند من القادة العسكريين جمع نسخ من كتيبات إجراءات العمل المعيارية والتعليمات المعمول بها فيما يخص استخدام القوة المميتة والخاصة بجميع الشركات المتعاقدة لضمان توافقها مع القواعد الأمريكية. يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية تحقق في حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر وقتل فيه 11 شخصا أثناء قيام موظفي شركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر بمرافقة قافلة للسفارة الأمريكية في بغداد. أما الحكومة العراقية فقالت أنها ستقوم بمراجعة وضع جميع هذه الشركات الأمنية بعد حادث بلاك ووتر، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها انتهت من وضع مشروع قانون لتجريد المتعاقدين من الحصانة من الخضوع للقانون العراقي. مزيد من التفصيلات في تقرير أحمد الزبيدي.
على خلفية التداعيات التي حصلت عقب حادثة ساحة النسور التي ذهب ضحيتها نحو أكثر من 10 عراقيين والجرح 13 آخرين برصاص مسلحي شركة بلاك ووتر الأمريكية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها انتهت من وضع مسودة تشريع ينهي الحصانة القضائية التي يتمتع بها متعاقدون أمنيون يعملون في شركات أمن خاصة في العراق. وأكد المتحدث باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف في تصريحات صحفية أن مسودة القانون سلمت إلى مجلس شورى الدولة، وأوضح أن بموجب هذا القانون الجديد في حال إقراره ستخضع الشركات الأمنية لقانون الدولة العراقية وتصبح تحت مراقبة وزارة الداخلية مباشرة.
هذا التشريع سيغطي كل الجوانب المتعلقة بهذه الشركات، وستكون الشركات تحت قبضة القانون العراقي وتعمل وفق آلية وزارة الداخلية، وستحاسب بصرامة على كل الأفعال التي ترتكبها بالشارع، وسنضع آليات محددة لعمل كل هذه الشركات.
اللواء عبد الكريم خلف نفى علمه بتورط أي من تلك الشركات الأمنية بعملية تهريب السلاح، مؤكدا في نفس الوقت أن أعداد شركات الحماية لا يتجاوز 30 شركة وعدد العاملين فيها لا يتجاوز 3000 موظف.
كل مجموع هذه الشركات هي 23 وعددهم لا يتجاوز 3000 أجنبي، ولم يكن هناك مئات الآلاف أو عشرات الآلاف مثل ما يقال.
مسودة القانون التي تحدث عنها اللواء عبد الكريم خلف لم تصل حتى الآن إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته أعلى سلطة قضائية. إذا أكد الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البير قدار:
مجلس القضاء الأعلى لحد هذا اليوم لم يسمع كلام مشروع من وزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي تظهر فيه تصريحات من هنا وهناك ومنها لشخصيات مسؤولة في الدولة تطالب بإحالة شركة بلاك ووتر إلى القضاء العراقي، أكد القاضي عبد الستار البير قدار أن هذه الشركات لا زالت تتمتع بالحصانة القضائية حتى هذه اللحظة.
الأمر اللي صدره بريمر هي سارية لحد هذا اليوم، وهو أصلا مستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي هو بإفراء الحصانة على هذه الشركات.
ودعا المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ذوي ضحايا حادثة ساحة النسور الأخيرة، دعاهم إلى مطالبة الحكومة العراقية بتعويضات مادية ومعنوية كونها هي من تتحمل مسؤولية عدم تنظيم قانون ينظم عمل هذه الشركات حتى الآن.
هذه الحكومة تتحمل التعويضات عن هؤلاء، لأنه هذا كان يعني على الدولة حسب رأيي الشخصي واجتهادي كان على الدولة تلغي هذا الأمر عن طريق البرلمان أن يصدر تشريع يلغي هذا الأمر، ولكن يعني بعد الحادث ما، ولهذا يعني أعتقد يعني الدولة تتحمل هاي التعويضات.
أحمد الزويدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إن الهدف من الاجتماع مع المرجع الديني آية الله علي السيستاني كان بحث مبادرة جديدة تستهدف توحيد السياسيين المتنازعين تعرف باسم الميثاق الوطني العراقي. الهاشمي قال للصحفيين إن الاجتماع كان عميقا وبحث العديد من القضايا المرتبطة بالعملية السياسية، مشيرا إلى أن السيستاني أبلغه بأنه اطلع بالفعل على نسخة من الميثاق وقرأها وحللها وأبدى ملاحظات على المبادرة. وكان الهاشمي الذي تزعم الحزب الإسلامي العراقي قد كشف النقاب عن مجموعة مبادئ سياسية قال إنه يأمل في أن توحد السياسيين المتحاربين في العراق. الهاشمي قال في مؤتمر صحفي إن نسخ البرنامج الذي أطلق عليه الميثاق الوطني العراقي ستقدم إلى جميع الأحزاب السياسية وكبار رجال الدين وللدول المجاورة، مشيرا إلى أن المبادئ 25 التي تضمنها الميثاق تهدف إلى تبديد انعدام الثقة الشديد بين السياسيين، وأكد أن مشروعه الوطني لا علاقة له بمطالب جبهة التوافق العراقية التي قدمتها إلى الحكومة.
أنا ذكرت أن هذا المشروع هو مشروع مقترح سوف يتعرض للتغيير بالتأكيد من خلال حوارات مباشرة مع كل الأطراف المعنية بالشأن العراقي. نحن نعتقد أن المصالحة تستدعي فتح صفحة جديدة في العمل المشترك في إطار مشروع وطني متفق عليه. مشروع اليوم هو بعيد النظر، هو لا علاقة له بخلافات جبهة التوافق مع الحكومة، وليس طلب جديد أو شرط جديد على الحكومة من أجل إعادة النظر بموقفنا من موضوع المشاركة. هذا الموضوع لا علاقة له حقيقة بالجبهة، هذا الموضوع يطرح على الجميع بضمنهم من هم الآن في الحكومة وفي خارجها.
واقترح الهاشمي أن تقوم هيئات دولية مثل الأمم المتحدة أو الجامعة العربية بدور الضامن لهذه المبادئ العريضة للميثاق التي تغطي قضايا مثل إنهاء الطائفية والتأكد من أن الأسلحة موجودة فقط في أيدي الدولة وضمان انتقال السلطة بالوسائل السلمية والديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. مستمعينا الأعزاء، عن تأثير الميثاق الذي طرحه الحزب الإسلامي العراقي في المشهد العراقي، قال المحلل السياسي طارق حرب لملف العراق إن النوايا المعلنة شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر.
تحرير الأمر شيء وتنفيذه وتطبيقه ونزوله في الواقع شيء آخر. أعتقد من نلقى واحد يحارب ما ورد، لكن نلقى واحد نجد حزب أو حركة سياسية أو عراقي يقف موقف المتأمل أو المستفسر أو من يشير علامة استفهام على بعض ما ورد في المنهاج، لكن بشكل عام هو منهاج القرى الائتلافي، القرى التحالف الكردستاني، القرى التوافق، الحوار الوطني، القرى القائمة العراقية، القرى حتى الخارج العملية السياسية ممن لم يسعهم الحرب بالوصول إلى مجلس النواب. على العموم كل ما ورد في العهد في العقد في الاتفاقية في المشروع هو وطني مطلوب ويجب أن يلاقي القبول، هذا توقف لبعض الأحكام الواردة.
من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عزيز جبر على ضرورة إعادة بناء العملية السياسية في العراق من جديد، واصفا محاولة الهاشمي بالرائعة إذا ما صدقت النوايا باستقبالها.
أعتقد لابد من إعادة النظر في العملية السياسية برمته، لأنه عملية بنيت على باطل، بنيت على محاصصة طائفية، بنيت على محاصصة عرقية، بنيت على أساس أن الغالب والمغلوب، كم أنا أحصل من هذا الطرف وكم ذاك الطرف يحصل. لذلك محاولة السيد الهاشمي في طرح هذا الميثاق العام والله محاولة رائعة جدا، إذا ما النوايا كانت جادة في استقبال هذه المبادرة. هو نفس السيد الهاشمي أعتقد نوايا جيدة، أتمنى أن يكون الآخرين أيضا بنفس المستوى، وهذا لا يعني أن يكون الهاشمي ينأى بنفسه عن مسؤولية ما حصل في العراق، لا والله، هو مسؤول وكل السياسيين مسؤولين أمام الله أولا وأمام الشعب العراقي.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار غير ملزم حول خطة لتقسيم العراق، اعتبره المتابعون أنه الحل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف التي تجتاح البلاد. ويقول مؤيدو هذا القرار الذي تقدم به السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن أنه يقدم حلا سياسيا في العراق يمكن أن يسمح بانسحاب القوات الأمريكية دون ترك البلاد في حالة من الفوضى. وتنص الخطة التي صاغها ليزلي جيلب خبير السياسة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر على وضع نظام فدرالي حسب ما يسمح الدستور العراقي والحيلولة دون أن يتحول العراق إلى دولة تعمها الفوضى. كما تنص الخطة أيضا على تقسيم العراق إلى كيانات كردية وشيعية وسنية مع حكومة فدرالية في بغداد تتولى أمن الحدود وعائدات النفط. واعتبر رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الديمقراطي هاري ريد أن تبني خطة بايدن يعكس الأهمية التي يوليها مجلس الشيوخ لبقاء المصالحة السياسية الهدف الرئيسي للعراقيين، فيما أعربت السناتور الجمهورية كاي بايلي هاتشنسون عن أملها في أن يحقق هذا القرار ما نجحت في تحقيقه اتفاقات دايتن حول البوسنة التي أقرت التقسيم بين المتخاصمين الصرب والكروات والبوسنيين، وأوضحت أن ما تحقق في البوسنة هو تقليص للتوتر عندما تكون لدى قوات الأمن قدرات وعندما تكون لدى الطوائف الدينية القدرة على حكم نفسها بنفسها. مستمعين الأعزاء، عن أبعاد وانعكاسات هذه الخطة تحدث ملف العراق مع هاشم حسن رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة بغداد، الذي قال إن صناع القرار في الكونغرس الأمريكي يتخبطون في كيفية إيجاد مخرج سريع للقوات الأمريكية من العراق.
هنالك خلط كبير ما بين هل أنه هذا المشروع يهدف إلى تقسيم العراق أم إلى دعم سياسة اعتمدها الدستور العراقي هي إقامة فيدراليات معينة. قد تكون إنه الدافع الأساسي هو لإنقاذ الجيش الأمريكي من هذه الورطة، لكن جهات معينة اللي تدعو إلى الانفصال أو تخاف من الانفصال راح تروج على أن هذا المشروع هو لتقسيم العراق وتدميره على أسس طائفية وعلى أسس عرقية وما إلى ذلك. المؤيدين للدستور العراقي أو للمشروع الأمريكي راح يصورون على أنه دعم باتجاه نظام حديث للفيدرالية، بدليل بدأت بعض الأوساط العراقية تتحدث عن اتحاد فيدرالي يشابه نظام الإمارات العربية المتحدة. فلذلك اللي ممكن أن أقوله باختصار شديد أن الإدارة الأمريكية حقيقة، يعني وسات الأمريكان أو مصدر القرار في الكونغرس يتخبطون الحقيقة، لا يعرفون أنه من أين يجدون لهم مخرج سريع.
لكن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد عزيز جبر وصف قرار الكونغرس الجديد بأنه بمثابة نموذج لباقي دول المنطقة التي ستتمكن الأقليات الأثنية والطائفية فيها من حكم نفسها.
إذا كان موضوع التقسيم يتعلق بالفيدرالية فهذا موضوع الفيدرالية إذا ما بني على أسس طائفية عرقية نحكم عليه بالفشل، لأنه ليست هناك أي فيدرالية في العالم قائمة على هذا الأساس، ولا يمكن أن نتوقع أن فيدرالية تنجح بهذه الطريقة. لذلك النموذج العراقي المراد الآن من خلال قرار الكونغرس الأمريكي أن يكون نموذجا لباقي دول المنطقة، وهو أن الأقليات والإثنيات لا تجد لها متنفسا إلا من خلال أن تحكم نفسها. يعني بعبارة أخرى، لا وجود لرابطة قومية أو وطنية بين أبناء الدولة الواحدة فضلا عن بين أبناء دول أخرى. يعني بالوقت الذي ستتحول أوروبا إلى فيدرالية أو إلى كونفدرالية واحدة، يجري تجزئة المنطقة على هذا الأساس. كذلك الحال أنه إذا ما أقر هذا الموضوع لربما يكون تمهيد لتجزئة لبنان أيضا، لأن لبنان مثال واضح وممكن أن الظروف الموضوعية تسمح بإيجاد هكذا نوع من التقسيمات.
أستاذ العلوم السياسية عزيز جابر قال إن القرار ما هو إلا محاولة أمريكية للخروج من المأزق وإلقاء اللوم على العراقيين في الوصول إلى مثل هذه الخلاصات.
هو محاولة للخروج من المأزق والمستنقع العراقي بأقل الخسائر الممكنة، ورمي كل المسببات لكل ما يجري في العراق من مآسي ومن مصائب على الجانب العراقي، في أن العراقيين غير قادرين على الاتفاق، وبدلا من أن يتفقوا نراهم أنهم يذهبون إلى التقسيم ويقبلون بهذا الوضع. وهذه لربما تجد سندها في أن القائمين على الحركات السياسية، وللأسف أقولها وأقولها وأنا قلبي يتمزق في هذا الموضوع، أنهم لا يسعون إلى بناء جذور الثقة فيما بينهم بقدر ما يسعون إلى المنصب أو إلى الكرسي بأي ثمن كان، وليكن ثمنه العراق. لا يهم أي سياسي من هؤلاء أن يكون رئيسا لجمهورية أليف أو باء أو جيم، بدلا من أن يكون رئيسا لجمهورية العراق. المهم أنه يسمى رئيسا، وهذا يسمى وزيرا، وذاك يسمى بهذا العنوان وإلى آخره، وليكن العراق وماضي العراق ومستقبل العراق في الجحيم.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
حباب الهير بس لا يبوظ العمر،
شمل سنين العمر عثر هلال الغيب فار الشفاق الهضم طرز هلال الغيب مشتال عمرك ذبا محن فيث القيم والقيض جاك الثبت بعدك تظل الجيم خيال حلمك مرة شتقول عام انهار يبس تنهار الامل وانتظر روحي تموت خطار ان الفارة كالك صوان شمو خطار ان الفارة كالك صوان شمو دموعي طيفك غرق نمسح دموع الطيف شمس حجزاني الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض وليش احنا موش بصيف ظلمة ودواشك حزن لظن روحي كيف غرب شراع الفرح اهلين جانا الضيف حسبة ليسوى العتب دار العتب مرفوع خطار ان الفار تلك صوان شمو خطار ان الفار تلك صوان شمو
سيدتي وسادتي، في إطار المساعي التي تبذل من أجل إنجاح عملية المصالحة الوطنية وإقناع الجماعات والقوى المعارضة للعملية السياسية بإلقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، ما تزال لقاءات الشخصية جارية مع هذه الجماعات بحسب ما أكده الشيخ والثاب الدليمي رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب العراقي الذي لم يسمي هذه الجماعات، لكنه أشار في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن لها مطالب عديدة في مقدمتها إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين. من جهة ثانية لم يستبعد مصدر في الائتلاف فتح باب الحوار مع البعثيين. المزيد من التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
كشف النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ همام حمودي في تصريحات صحفية عن إمكانية الحوار مع من أسماهم بالبعثيين بصفتهم الشخصية في إطار تحقيق مشروع المصالحة الوطنية. في هذا الوقت أعلن رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب الشيخ وثاب الدليمي عن قيامه بعدد من اللقاءات مع جماعات مسلحة رافضة العملية السياسية، وأكد الدليمي أن هذه الجماعات أعلنت عن رغبتها لنبذ السلاح والانخراط في العملية السياسية بعد تحقيق عدد من المطالب.
كانت هناك لقاءات مع بعض الفصائل والأشخاص المعارضين للعملية السياسية في العراق، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات وأخذ مطالبهم بنظر الاعتبار. إذا كانت هناك بعض المطالب ممكن أن تتحقق فسوف ندرسها ونأخذ الموافقة عليها. المفاوضات أخذ وعطاء وسوف ننتهي بالنتيجة إلى نقطة مشتركة يتفق عليها مستقبلا.
من هي هذه الجماعات المسلحة؟
لا أستطيع البوح بأسماء الأشخاص الذي تفاوضت معهم لحين اكتمال المفاوضات بشكل كامل. صراحة المفاوضات أجريت حين إعلان القبول على تشكيل اللجنة في مجلس النواب، وقبلها كانت هناك لقاءات شخصية. أما تشكيل وهيكلة اللجنة قبل 5 أيام فأعطانا الحرية في التحرك وحددنا المسؤوليات بين أشخاص ومنتسبي اللجنة للتحرك والتفاوض مع الأشخاص الرافضين للعملية السياسية.
وكعادة هذه المفاوضات فإن هذه الجماعات المسلحة لها أيضا عدد من المطالب التي ترغب في تحقيقها كشرط أساسي لإلقاء السلاح، فما هي هذه الشروط؟ الشيخ وثاب الدليمي مرة أخرى.
العفو العام عن كافة المساجين خاصة المساجين السياسيين، وهذا مطلب أنا أعتقده في مشروع وسوف يؤخذ في نظر الاعتبار، وسوف نتناقش مع زملائي في اللجنة وفي مجلس النواب وكذلك مع السيد رئيس الوزراء، وتم التفاوض مع بعض الوزراء المختصين، وسوف نستضيف بعض الوزراء إلى اللجنة داخل مجلس النواب لمعرفة مدى إمكانية تحقيق المطالب الحقيقية والمطالب المشروعة لبعض الجماعات الرافضة العملية السياسية.
هل لهذه الجماعات ثقلها الأمني أو السياسي في الساحة العراقية؟
بكل تأكيد، وإذا لم يكن لهم تأثير فلماذا أتفاوض معهم؟
فقد يتساءل البعض أن في حال دخول هذه الجماعات المسلحة إلى العملية السياسية فهل ستكون في جانب الحكومة أم في الجانب المعارض لها رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب والثابت دريمي؟
إذا كانت جزء من العملية السياسية أو من المعارضة السياسية في كلا الحالتين فهي جزء لنا وللعراق، لا تقاطع مع أي شخص أو كتلة أو جماعة تريد أن تخدم العراق.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد عقدت عددا من المؤتمرات الخاصة بمسألة المصالحة والحوار الوطني، إلا أن جميع هذه المؤتمرات التي عقدت واتهمت بالفشل من قبل بعض القادة السياسيين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا مستمعين الكرام في بغداد، حيث بدأت وزارة التجارة صفحة جديدة في العلاقات مع دول أوروبية وأقليمية. وفي إطار برنامجها الموسع لتفعيل علاقات العراق التجارية والاقتصادية، عقدت الوزارة مؤخرا اتفاقيات مع كل من جمهورية التشيك والسلوفاك، وتدرس حاليا ورقة الشراكة التي تقدمت بها تركيا. التفاصيل مع محمد كريم الذي تابع أيضا أرى عدد من الخبراء الاقتصاديين حول لأهمية هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي.
ضمن التوجهات الجديدة لوزارة التجارة العراقية في إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق دوليا وإقليميا بعد القطيعة التي دامت لأكثر من 11 عاما على خلفية حرب الخليج عام 1990، أجرت الوزارة مؤخرا محادثات مع العديد من الدول أثمرت عن اتفاقيات للتعاون والشراكة الاقتصادية، كان آخرها مع سلوفاكيا وجمهورية التشيك. تحدث عنها الناطق الإعلامي للوزارة محمد حنون.
تم التوقيع على نقاط تفاهم ومذكرة تفاهم مع التشيك والسلوفاكيا، رفعت هذه المذكرات إلى الأمانة العامة وإلى مجلس شورى الدولة لاستحصال الموافقات. بغية التوقيع على اتفاقات بناية مشتركة تلزم الطرفين ببدء صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري. الوزارة لديها برنامج واسع وكبير، هدفه الأول هو تفعيل العلاقات الاقتصادية للعراق مع دول الجوار أولا ودول العالم الآخر ثانيا.
في السياق ذاته كشف حنون النقاب عن ورقة شراكة تقدمت بها تركيا للجانب العراقي لتوسيع التعاون التجاري في أعقاب المباحثات التي أجريت معها مؤخرا.
لدينا الآن ورقة عمل مقدمة من الجانب التركي عرضت على الوزارات العراقية والأمان العامة، بغية قراءة هذه الدراسة بصورة شاملة وإعلام الجانب التركي رأي العراق بهذه الشراكة. هذه الورقة تتضمن تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية في جميع مجالات العمل. وزارة التجارة هي الوزارة المسؤولة عن حركة اقتصاد البلاد، لذلك هي بالضرورة القصوى أن تكون لولا بحركة هذه الشراكة الجانب التركي له اهتمامات بجوانب الاستيراد وجوانب التصدير، خاصة وأن تربطنا مع تركيا روابط كثيرة اقتصادية.
الاقتصاد العراقي راغب رضا بليبل يرى أن الانعكاس الإيجابي لمحاولات تفعيل العلاقات التجارية للعراق لن يظهر بشكل فاعل في المدى القريب.
موضوع التفعيل مذكور بشكل جدي في كل الاتفاقيات، لكن الوضع الأمني هو يحول دون أن تتفعل بشكل عملي هذه الاتفاقيات ونتائج هذه اللجانة. بالوقت الحاضر الفائدة مو ذيك الفائدة اللي تكون فاعلة، لكنه الأمل بأنه بعد ما يتحسن الوضع تدريجيا بالأخص أكو مناطق آمنة فبالإمكان تفعيل هذه الاتفاقيات في هذه المناطق.
من جانبه يرى نائب رئيس اتحاد الرجال الأعمال العراقيين باسم جميل أن عدم إعطاء القطاع الخاص الفرصة المناسبة لممارسة دوره يترك في تلك الاتفاقات والمباحثات ثغرة أساسية.
هناك ثغرة أساسية الحقيقة، أنه أغلب هذه المؤتمرات وهذه الندوات التي تحدث تحاول الدوائر الحكومية والوزارات أن تحجم القطاع الخاص وتأخذ الدور الأساسي لها، فترى يحضر المؤتمر 50 شخصية عراقية، أكثر من 45 منهم ممثلين للدوائر الدولة. القطاع الخاص كثير من الأحيان لا يدعى لهذه المؤتمرات. أكبر دليل هذا المؤتمر الأخير، مؤتمر أبوظبي الخليج، مساهمات القطاع الخاص كانت ضعيفة به ولم تدعم منظمات الاقتصادية القطاع الخاص لهذه العملية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.